أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. تحدثنا في الليلة الماضية عن أهمية الدعاء عموما ومسألة الدعاء خصوصا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الغيبة غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من المسائل التي تعتبر من الأسرار لأنها حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. الكثير من الباحثين والمحققين تحدثوا عن فلسفة غيبة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثلا بعضهم قال أنه غيب بإذن الله عز وجل حتى لا تكون في عنقه بيعة لظالم. ربما بعض الناس لما يجي يقرأ هذا الموضوع يعني يجوز تأخذ الحماس شوية، وبعض الأحيان يعني إنسان يصير عنده مهاترات يعني، فيقول ما تكون في عنقه بيعة لظالم، فد خصوصية للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يتفضل فيها على سائر الأئمة سلام الله تعالى عليه مثلا. فهذا الإمام ما يعني يعتبرها أنه البيعة للظالمين اللي كانت للأئمة، ما من إمام إلا وفي عنقه بيعة لطاغية زمانه أو عصره أو للظالم اللي يعيش في عصره، ومن الأئمة من كان له بيعة أكثر من بيعة أكثر لظالم. يعني قد البعض يسجل فد مؤاخذات على الأئمة المعصومين لأنهم مثلا بايعوا ظالما مثلا يعني، وهذا هنا يعني مسألة المفروض الإنسان يحاسب نفسه فيها ويتأمل فيها ويفرغ من عدها بسلامة، يطلع من عدها بنجاح. أنه الإمام المعصوم، الإمام المعصوم يعمل بحكم الله عز وجل، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أو إذا كان حكم الله سبحانه وتعالى للإمام أن يبايع حتى لو كان يبايع ظالم يبايع، وإذا كان لا الحكم الإلهي أنه الإمام يغيب ولا يبايع فيغيب الإمام بأمر الله عز وجل. فكلا الحالين أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني الإمام الصادق مثلا أو الإمام الباقر أو الإمام زين العابدين مثلا سلام الله تعالى عليه وبقية الأئمة المعصومين لما كانت مثلا في أعناقهم بيعة للظالمين، لما مثلا الإمام زين العابدين مثلا يبايع مروان ابن الحكم، طبعا هذا أمر الإمام فعله تقي، ليس مروان ابن الحكم ما عند أهلية ولا عند أرضية أن يكون خليفة على زين العابدين، لكن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لا حيلة له أمام إعراض الأمة عن زين العابدين وإقبالها على مروان ابن الحكم، ماذا يصنع الإمام؟ وهذا معنى الهداية التشريعية، يعني الله عز وجل لما خلق الناس أراد لهم هداية تشريعية، يعني يجون باختيارهم، الإمام يبين حكم الله والإمام وجود حجة على الناس يحتج به الله سبحانه وتعالى عليهم، يقولهم أنتوا ليش بايعتوا مروان؟ يقول له لما عندنا إمام، يقولهم زي العابدين إمامكم، زي العابد تعرفون زي العابدين وتعرفون المفارقة اللي موجودة بين علي بن الحسين المعروف بزي العابدين وسيد الساجدين وبين الوزغ ابن الوزغ مروان ابن الحكم، فأنتوا أخليتوا ساحة زين العابدين وتركتم بيعة زين العابدين ولم تلتفوا من حوله واتبعتم الوزغ ابن الوزغ وانقاديتم إلى طاعة مروان ابن الحكم، فالحجة عليكم لا لكم، وجود الإمام حجة. الإمام سلام الله تعالى عليه إن بايع فبايعته تطبيق لحكم الله سبحانه وتعالى، وإن لم يبايع هذا مو نقص يعني في الإمام أنه بايع، ولا أنه الإمام الحجة عند الله تعالى فرجه الشريف أنه مثلا عند ميزة شجاعة، لا، لما يقول غيب حتى لا تكون معناته أنه لو كان الإمام الحجة ظاهرا وحاضرا لكانت في عنقه بيعة، للحكم الشرعي هالشكل، الحكم الذي يلزم الإمام المعصوم اللي الله يلزم به الإمام لو كان ظاهر أكف الظروف، يعني الإمام موسى بن جعفر بالحبس جابوا له آخر لحظات آخر أيامه، جابوا له الرطب المسموم، طعام المسموم قدموا له، قال فت كلمة، يعني المفروض احنا هاي الكلمات نتأمل بيها ونأخذ من عدها مفاهيم، نأخذ منها ثقافة. الإمام لما قدم له الطعام المسموم رفع إيده للسماء قال اللهم إنك تعلم أنني لم أعن على قتل نفسي قبل يومي هذا، ما عنت على قتل نفسي اليوم لما راح أخذ هذا الطعام المسموم وأكله وأعين على قتل نفسي اليوم، يعني كأنه هذا حكمك، يعني كأنه المسألة تدور أنه كأنه نصور هالشكل، احنا خلينا نصور المسألة نقربها إلى مفاهيمنا، يعني الإنسان عنده أجل والإمام وإن كان وجود أكمل لكن هو بالتالي إنسان يعني وخاضع للقوانين اللي الله سبحانه وتعالى أخضع لها الإنسان، ومن جملة هذه القوانين الموت، فإذا الإمام لابد أن يموت، الإمام إما أن يموت على وسادة، إما أن يموت ميتة عادية، وإما أن يموت ميتة كرامة وميتة شهادة ويقتل في سبيل الله وتكون له الدرجات الرفيعة، وبالتالي هو اللحظة اللي راح يموت بها الإمام موسى بن جعفر مسموم راح يقبض أو تقبض روحه فيموت حتف أنفه، فأي الميتتين يختار الإمام زين العابدين؟ طب الإمام موسى بن جعفر أو الإمام زين العابدين أو سائر الأئمة المعصومين، إمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، طبيعي الإمام راح يختار الشيء اللي فيه مرضاة الله واللي فيه مظلومية في سبيل الله واللي يسجل فيها ظلامة واللي يسجل فيها كرامة له، ما منا إلا مقتول أو مسموم، لاحظ كيف؟ فإذا يقول لإلهي اليوم وصل حتفي وأنا لابد أن أموت، أنا ألقاك ميتا وهذا اليوم اللي راح ألقاك فيه ميتا فأنا أحبب أن يكون موتي في سبيلك، أموت مقتول في سبيلك، فلهذا أأكل من هذا الطعام من هالمنطلق هذا من هالباب هذا. أنت تعرف الأعمال يعني التكاليف الإنسان مو إجبارية، حتى الإمام المعصوم ما مجبور على شيء اختياره، لكن هو يختار الطريق الشاق هو يختار الطريق اللي يكون فيه الرفعة والدرجات الرفيعة. فلما يقال الشكل على كل حال، فمنهم من قال أنه غيب الإمام حتى لا تكون في عنقه بيعة لطاغية من طواغيت عصره، هذا وغير ذلك، وقالوا غير ذلك أنه غاب الإمام مثلا خوفا أو ما شابه، على كل حال. لكن أنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة. هذه المسألة أعتقد إذا نلتفت إليها كثير من المشاكل الفكرية ومشاكل حياتنا ممكن أن تحل، نقدر نلقى لها فد علاج وممكن أن نتعاطى وياها تعاطي صحيح، تعامل صحيح. هذه المسألة أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وألزمه بالابتلاء بالتمحيص، وكل شيء سواء كانت التكاليف الشرعية أو الابتلاءات والامتحانات الأخرى في مجال المعاش في البدن في العيال أو ما شابه، هذه القضايا كلها ابتلاءات كلها تمحيص. والإنسان عنده تكاليف عديدة، واحدة من التكاليف الصلاة، واحدة من التكاليف الصيام، واحدة من التكاليف الحج، واحدة من التكاليف الزكاة والخمس، واحدة من التكاليف الصبر، يبتلى يمتحن حتى يصبر. والإمام مبتلى والمأموم مبتلى. عندنا احنا العبارة اللي واردة في الزيارة، أنتم الباب المبتلى، أنتم الباب المبتلى به الناس، يعني الله عز وجل ابتلى الخلق بهم صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم بكل شيء، يمتحنهم بعض الأحيان بالفقر، يمتحنهم بالمرض، يمتحنهم بالمشاكل بالمصائب بكل شيء. هذا الإنسان إذا امتحن إذا ابتلي بشيء فعليه أن يصبر، إذا صبر الإنسان ترتفع درجته. الله سبحانه وتعالى في مضمون الآية الكريمة خلقنا الموت أو خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق الإنسان وقدر له مسألة الابتلاء والتمحيص في حياته في كل شيء. ومن أهم الابتلاءات التي ابتلى بها الله سبحانه وتعالى عباده التكاليف الشرعية ومسألة الولاية، الولاية لأولياء الله سبحانه وتعالى. فامتحان في الواقع أكو امتحان للمعصوم، والمعصوم بالامتحان ترتفع درجته. شلون يعني؟ خلي شوي نقرب الفكرة. الإمامة مقام، الإمام يصل إلى مقام إلى مستوى أنه يشير إلى الشمس هكذا فترجع له الشمس من بعد ما تغرب، ترجع إلى وضح النهار. هذه قدرة، هذه درجات الله سبحانه وتعالى أعطاها للمعصوم لأوليائه، ما يقدر يمديها لكل واحد. إذا كل واحد عنده قابلية أن يتصرف في التكوين ويسخر الكائنات بإذن الله عز وجل، راح تفسد الناس يفسدون الحياة، ما يخلون شيء في مكانه. كل واحد نايم يشكل ويعايل النجوم، يعجبه يشيل هذا النجم منه يخليه منه، يعجبه يجيب القمر من نايطل يخلي من هاي الجهة ويتلعب كيف يعني. فمو كل واحد يصل إلى هذه المرتبة. الله سبحانه وتعالى لما يريد يجعل إمام لازم يبتليه، لازم يمتحنه، والامتحانات تكون درجات. كل ما يمتحن درجة، كل ما يبتلى بابتلاء وينجح يعني وصل إلى مرتبة إلى مقام، وهكذا درجات درجات إلى منتهى الابتلاء يحصل المقام الأكمل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني الإمام عهد من الله سبحانه وتعالى ولا تنال ظالما، ولا يمكن لظالم أن يكون إماما من الله سبحانه وتعالى. بس إبراهيم ما حصل هالشكل. إبراهيم الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض أو تمحيصات وابتلاءات وبالمنجنيق دابين بالنار رامينة، أو الله سبحانه وتعالى أو حال قال لأخذ إسماعيل ابنك وذبحه. هذا التكليف فكرنا به إحنا، يعني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا الله أو حالي جاي قال لي أذبح ابنك، تكليف. فلذا تريد حسبه بالحسابات الطبيعية حرام. يعني لو كان أكو كاميرا خفية وتصور إبراهيم وما يقولوا لهم هذا نبي والله مكلف، يشوفوا لهم شيخ والعدة لحيته طويلة بيضاء وماخذ ابنه وماخذ المدية السكين الحادة ورابط ابنه هالشكل ومنيم على وجهه ومخلي السكين على رقبته، والفضائيات تصور رأسا عاجل عملية إرهابية في بيت الله بمكة أبو يذبح ابنه هالشكل. يعني لو كانت الروايات راوية لنا قضية ذبح إبراهيم لإسماعيل منو يعقلها ومنو ما يقولها روايات إسرائيلية؟ كل الناس يقول عم يعوذ بالله روايات مكذوبة أو إسرائيليات الله ما عنده شغل عمل، النبي يقول له اذبح ابنك معقولة؟ شو الحكي هذا؟ بس الحمد لله وشكر بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سجل هذه الملحمة وهذه القضية وهذا التعبد وهذا التكليف حتى نفهم تكاليف الأولياء. امتحانات الأولياء، ابتلاءات الأولياء تختلف عن ابتلاءاتنا، حتى مو كل واحد يقول معقولة إلو إلك مو معقولة وحرام علينا، بس لإبراهيم لعلي بن أبي طالب للحسين معقولة، لأن يعني الله عنده شغل وياهم، شغل اللي وياهم مو مثل شغل ويانا. احنا يرضى من العدنا انه انت تجي تقول الله اكبر ما تلحق صلي لك ركعتين تحط الطبيخ والتليت والدق، بس من زين العابدين ما يرضى الف ركعة في اليوم والليلة. يلا الامام يبكي يقول مقصر، امير المؤمنين يصعق بابي وامي، كبر لما يستغفر الله عز وجل ويصلي يتعبد ينشج بالبكاء بالبساتين. إمام زين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، والإمام زفرة واحدة يوقع يجوا للزهرة طرقوا الباب قالوا له لقد مات علي، مات أبو الحسن. قالت لهم شنو حاله؟ قالوا له كيتو. قالت لهم لا، هذه الصعقة التي تأخذ من خشية الله سبحانه وتعالى، يذب عليه ما يريق عليه الماء يفيق، دائما تأخذ رعدة من خشية الله من خوف الله سبحانه وتعالى. هالشكل عدهم لهم حالات مع الله سبحانه وتعالى ما حد يتصورها ولا واحد يعقلها ولا واحد يتحملها. السر بينهم بين الله، ما حد يوصل لهذه المقامات حتى يستاهلون يستحقون الإمامة. ترى هاي إمامة إبراهيم عظيمة، بس أدون من إمامة أمير المؤمنين، أقل مرتبة، أقل مرتبة من إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول النبي صلى الله عليه وآله، رسول وإمام، وإمامته أكمل إمامة في الوجود. ماكو إمامة تصل إلى إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونفس الإمامة اللي عند أمير المؤمنين، نفس الإمامة اللي عند الحسن والحسين إلى أن تصل إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فشلون يحصلون هذه؟ إبراهيم حصلها بالمنجنيق أو بالمشاق وبالمصاعب وبالابتلاء، واذبح ابنك وحاط ابنه ويذبح. قال له جبرائيل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت. خلاص يعني أنت ناجح بالابتلاء بالامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أثبت إبراهيم نجاحه واستحقاقه أن يحصل هاي الشهادة، يحصل هذه المكانة هذا المقام. أنت إمام إبراهيم على الناس على الخلق، زين إمامة أهل البيت أكبر، إذا أرادوا يحصلون هاي الإمامة مو هم قاعدين، لا امتحانات. يعني تخوض العالم كله، دور العالم كله هذا اللي موجود. يعني في سجل أمير المؤمنين، أو في نفس علي بن أبي طالب الكريم الكبير، شوف الدنيا الحمراء الصفراء شي تعادل عند أمير المؤمنين. يعني لو امتحن بالدنيا أخذوا الدنيا كلها، والدنيا كلها قال أنت طالق بائن ثلاث لا رجعة لي فيك، خلاص غري غيري، ما في الدنيا شيء عزيز على قلب علي حتى يمتحن به حتى يحصل الإمامة. الله عز وجل دور الوجود كل مالك شيء أعز على قلب علي بن أبي طالب أعظم من فاطمة. الجاهل بهاي المسألة شو تسوي له؟ يعني هاي المسألة قضايا أيها السادة الكرام أيها الأحبة، قضايا ما تفهم بالألفاظ ولا تفهم بالمطالعة ولا نقدر نقراها بالكتب ونعرفها. أكو قضايا رزق من الله عز وجل، الناس أعداء ما جهلوا. الإنسان إذا يجهل شيء يكذبه، ما يقدر يقول أنا جاهل، أنا نيته ما تخليه، فشي يسوي؟ ما يقول أنا ما أفهم، لا أنا أفهم، أنا وينكم مني، أنا كل شيء أعرفه. هذا الشيء باطل، مو أنا جاهل، هاي مشكلتنا إحنا. الله عز وجل ضرب لنا أمثال عجيبة، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذا ياهو، ياهو اللي يقول هذا، مو العبد الصالح يقول للكلم الله، يقول له شلون تقدر تصبر على فد شيء انت ما تعرفه وما تحيط به خبرا. كلم الله اللي الله مكلمه، أنا شقدني بيا ميزان أحط نفسي إذا موسى كليم الله وهالشكل يقولوا له؟ أنا وين أخلي نفسي؟ شلون أقدر أنظر إلى هذه الأمور؟ وشلون يقدر ذول الجهال السفهاء اللي اليوم طالعين وكيفهم على أساس أنهم فلاسفة وعمالقة ويردون يفلسفون الإمامة ويتحدثون بالإمامة وينظرون للناس يردون الناس تتبع آثارهم؟ إذا هالشكل المصلحين والهداة اللي الله يوديهم كان الناس تكفر بكل إمام. إذا هاي شكل سفهاء أو تفهاء أو جهال إلى هذا المستوى كان ما تبع إمام ولا نبي. طالعين يوم فد ناس. ولهذا نحن نقول أيها الأحبة أنه الإصغاء إلى هؤلاء ضيع وقت. تبدل أن تصغي إلى هؤلاء، تعال اقرأ، تعال طالع، تعال أعني أعني اعتني بنفسك، تعال اتق الله سبحانه وتعالى حتى الله يجيب لك مفاهيم، حتى الله يرزقك علم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، مو اعتباط العلم واحد يحصل من الفضائيات، قناة صفا ما تنطيك فضائي، ما تنطيك علم، المستقلة ما تنطيك علم، فضائياتنا أيضا ما تنطيك علم. العلم مو كلام، العلم نور الإنسان يحصل بالتقوى بالهداية بالاستقامة بالتعبد لله سبحانه وتعالى بالدعاء وبصلاة الليل. ففي الواقع مسألة الابتلاء مسألة عظيمة. ولهذا الإمام سلام الله تعالى عليه يقول ليغيبن إمامكم غيبة. الغيبة شنو من وراها؟ من وراها امتحان، من وراها ابتلاء، حتى يقال مات هلك بأي واد سلك. لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان أو بالإيمان. يعني أكو امتحان بالمسألة. عيفنا من قضية أنه تعالى احنا نفلسف مسألة، هاي الأمور خليها اقراها واحتفظ بيها واحفظها براحتك، بس احنا خلنا نعرف تكاليفنا. انا ما اتحدث بالقضايا اللي ما تخصنا احنا، تخص الامام في عنقه، بيعة ما في عنقه، بيعة تكليف الامام، انا ما انظر للامام. واحنا اليوم جمعنا وحاضرين شهر رمضان الكريم وهالمكان المبارك وهالجمع الغفير، علينا ان نتذاكر طبعا ويذكر بعضنا بعضا، نعرف تكليفنا شنو. احنا تكليفنا تجاه الامام انه غيبة الامام امتحان لنا، كما انها امتحان للامام ايضا وابتلاء للامام عظيم. والا تعال شوف الامام ترى باذن الله عز وجل قادر ان يغير الان الامور كلها بالدنيا، قادر باذن الله، لكن قلت لك الحكمة لله سبحانه وتعالى ولله امر بالغ. يعني الله سبحانه وتعالى عنده حكمة في خلقه وهم متعبدين بهذه الحكمة، ما يسبق الله، ما يتصرف تصرف يعني تملي على أهواء، متعبد بأمر الله سبحانه وتعالى. هسه الإمام ابتلاء للإمام وابتلاء عيفنا، بس تعال ابتلاءنا احنا. الروايات تقول الناس بالغيبة أكثر القائلين بإمامته يرتدون عن القول بإمامته أكثر. هسه تجيني الأبناء العام، أبناء العام تريدهم يسلمون بأن أنت عندك إمام ثاني عشر، هو إمامك الأول اللي علي بن أبي طالب أمام الأعيان 120,000 بحر الهجير، والناس مخلي على رؤوسه كل واحد مخلي عبايته من الحر، ورسول الله ابط النبي وابط علي بن ابي طالب شاهدان، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه. كل هذا ورفضه وكل هذا، ويقول لك صحيح بس المولى عن الناصر المحب، والمولى عن الولي الامر. شو تسوي يعني؟ انت تريد تقنع هؤلاء؟ يعني أنا أشوف من السفاهة أن يجي فد واحد الآن ويتناقش مع أولئك المخالفين أنه الوضوء مثلا الوضوء تبدأ من المرفق أو الوضوء من أطراف الأصابع منكوسة. احنا عندنا مسألة جوهرية، عندنا مسألة أساسية، هذه مسألة فرعية، هذه مسألة تعبدية بقول المعصوم. لازم نرجع نشوف قول الإمام الصادق شنو. أول بداية خلينا نتناقش على إمامة الصادق، نثبت إمامة الإمام، بعدين نجي نقول الإمام هالشكل حكم، هالشكل فسر القرآن. فلهذا كثير من القضايا المناظرات اللي جاي يصير أصلا ضيع وقت، وكثير من جماعتنا اللي يروحون لهناك بعضهم طيبين وبعضهم على شاكلتهم، يعني جيبوهم حجة علينا مو حجة إلنا، بس بعض الناس البسطاء من نواياهم طيبة وقلوبهم سليمة وحسبالهم القضية قضية وداعة، يصير حباب، يصير سكين، يعكس أخلاق، مو شكل القضية. انت تقعد يمررونهم براسك 50 شبهة وما ينطونك مجال أن تعالج شبهة واحدة. الناس شفتهمت يعني سمعت شبهات وخلصت الحلقة وكل من راح لبيتهم وخلاص. سوينا احنا، صار وجودنا مضرة، صار وجودنا تمرير للشبهات. عندكم فضائيات، تابعوا شبهاتهم وعندكم حجة وعندكم دليل، من دون ما واحد يسبكم، من دون ما واحد يقاطعكم، من دون اتكلموا إلى أتباعكم واتكلموا إلى أتباع آل البيت وقيموا الحجة والدليل بالمنطق بالبرهان بالكلام السليم. وهالشكل والله سبحانه وتعالى هي لكم هاي الفضائيات اللي عندنا، شو مقاضينها احنا على قضايا وبرامج تافهة، معظم البرامج يعني ما لها قيمة أصلا. فإذا عندنا اهتمام خلينا نعالج مشاكلنا بصورة سليمة، لا نصير أداة إلهم تمرير شبهاتهم علينا. فإذا الخلاصة أيها الأحبة، القضية اللي احنا نستفيد من عندها، غيبة الإمام تكليف لنا وابتلاء لنا، ويرتد أو يكفر بإمامته أكثر القائلين بها. إذا كل من غرض بهم أصلا يسفهون. وانت لا تعجب إذا يجون يقولون أنت مثلا يمسخرون أو يهزؤون بنا كما كان يهزأ المشركون بأفكار النبي. يعني لما اليوم مثلا عندهم فضائيات أو كتب ويحاولون أن يهزؤون بفكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. قضية الإمام المهدي مو قضية شيعية، يعني أساس القضية وجوهر القضية متفق عليها بين جميع الطوائف، ماكو طائفة من طوائف المسلمين تنكر الإمام المهدي وتنكر قضية كون المهدي من ولد فاطمة. هسا المهدي مولود أو ما مولود هذا مسألة خلافية صحيح، شخصية الإمام المهدي مختلف فيها صحيح، من اجى بعض الخلافات الها جذور تاريخية تراها، بعض الخلافات في قضية الامام. يعني مثلا لما يرد عند اهل السنة اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، هاي بعض الناس يتصورها انه هذه ما الها جذور حقيقية، واذا جذورها حقيقية شلون اسم ابيه اسم ابي واسم ابو الامام المهدي هو الحسن العسكري وابو النبي عبد الله، شلون وفق بيناتهم؟ هذه صارت قضية لبس وقضية شبهة صارت، يعني معلومات تاريخية كان يتحدث بها النبي يتحدث بها أهل البيت، وبعض الناس هسه بقصد أو بغير قصد صار سوء فهم بالموضوع. النبي وأمير المؤمنين أهل البيت كانوا يتحدثون، ويتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن أحفاده وعن أولاده الذين يثورون ويقتلون، ويتحدث عن الثائر في أحجار الزيت وفي غير ذلك، والنفس الزكية الذين يثورون، وهذا النفس الزكية المعروف بالنفس الزكية الذي ثار وقتل واسمه محمد ابن عبد الله المحض، النبي كان يتحدث عنه محمد ابن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن أمير المؤمنين، هذا ثائر على بني العباس، وكان هو صاحب الثورة، وكان هو الذي بويع من قبل العباسيين وبأنه هو الإمام، وحتى العباسيين كانوا يقولون بأنه هو المهدي. فكان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن أهل بيته وما يفعلون وما يمر عليهم وظلاماتهم وكيف يقتلون وكيف يفعل بهم، فأشار إلى هذا الرجل إلى محمد ابن عبد الله المحض اللي اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله، وكان أشيع عنه وأثير على أنه هو الإمام المهدي، فأخذت هذه القضية من أجل أن يلبس على فكر التشيع، فإجوا لصقوها بالحجة الإمام الحجة ابن الحسن، فقالوا اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ومنا نشأت القضية، منا نشأ الموضوع، لاحظ كيف؟ وإلا اسم أبي اسم أبي في روايات الإمام المهدي ما واردة، هاي في بعض الروايات اللي قلت لك وردت في هذا محمد بن عبد الله المحض، جابوها وخلوها دخلوها مع تلك الروايات اللي تحدثت عن الإمام المهدي، وإلا القضية متفق عليها، يعني لا إشكال في قضية الإمام المهدي ولا إشكال في كونه من أولاد فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليه. فالقضية الجوهرية الأساسية التي تتعلق بنا أنها قضية تكليف وقضية ابتلاء وقضية تمحيص. لتكفأن، الحديث يقول كما تكفأ السفينة في البحر، يعني شلون تنقلب السفينة في البحر هالشكل، يعني قضية غربلة وقضية تمحيص في قضية في مسألة الغيبة، والقابض على دينه كالقابض على جمرة. من هنا ينبغي أن نعرف بأنه المسألة مسألة ابتلاء ومسألة تكليف، وكيف نوطن أنفسنا على تحمل هذا الموضوع صعوبة. أنا طبعا وأقل من ذلك، والمسألة التشيع مو لإنسان مو لواحد، يعني التشيع له أربابه، التشيع له أئمته، التشيع له ساداته، الإمام المعصوم التشيع له، وهو اللي يحيي التشيع كما يحيي الإسلام بأبي وأمه عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن نحن نحيي الصابرين من شيعة آل البيت في خصوصا بالدول الإسلامية المضطهدين المظلومين، واللي يعانون حقيقة معاناتهم شديدة، بس مع ذلك نقول احنا التشيع معاناة، يا عم هو الإسلام كله معاناة، حصلوا اللي يجوا للدين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، انت من اول ما اجت الرسالة وشوف اتباعنا مش حصلة، هذا اللي على صدر صخرة ويقول احد احد، وهذا اللي رابطين ويطعنون بسكين يقتلون، رجال ونساء معذبين، اصبروا آل ياسر موعدي وإياكم الجنة، معذبين مستضعفين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون. أكو خوف يعني، أكو خوف ذريع يعم المستضعفين المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه علامة، لا تتصور يعني القضية مجانية. وأنا ما عندي طاقة، ما عندي تسليم، أرد أعيش آمن، أرد أعيش كذا، أرد. الدنيا خلقت أن تكون، المؤمن خلق أن يكون مسجون في هذه الدنيا، سجن المؤمن جنة الكافر. ما يعجبني، ما أتحمل، 100,000 باب مفتوح قدامي، بس هنا أكو جوهر، أكو سعادة. رشيد الهجري جابه قالوا له تعالى، اشتردون، قالوا له تبرأ من علي، قال ما أتبرأ، قالوا له انقتلك، قال افعلوا ما شئتوا. جابوا رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه، الهجري من هجر، ذول أهل الأحساء والقطيف، الله إن شاء الله يجزيهم بالخير على هذا الولاء المتعمق والمتأصل منذ أن دخل الإسلام هناك من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الولاء لأهل البيت موجود هنا ولا زال مستمر، ولا زالت المعاناة مستمرة. رشيد منا من هجر، فقطعوا إيديه ورجله، قطعوه أطراف، فقطعوه وشالوه، قال لهم ذبوه برا خلاص. بنت قنوة تقول شلت أطراف أبوي وإجيت بنت وتشوف أبوها في حالها، شنو حال بنت صغيرة. بشوف اللي عنده هذا الجوهر اللي يريد يعيش ولاية آل البيت يستذوق كل شيء، عند حتى المرارة، حتى القتل، حتى الجرح، عنده في ولايتهم سعادة حلاوة، يستأنسون أنس عنده. قالت له تقول سألته، قلت له بابا تتحسس ألم؟ قال لا بني إلا كالزحام بين الناس، يعني اللي يتكلف الازدحام ويصير عنده حالة ضيق هالشكل، ما تحسس ألم أنا. تعالوا خلي أحدثكم أطرافي شنو، الدماء شنو. ما قالهم جيبوا لي علاج يا ناس يا عالم أنا مظلوم، لا، قال تعالوا يا ناس عندي أحاديث من فضل علي بن أبي طالب، ما زال عندي قطرة دم، خلي أحدثكم فضائل مولاي علي صلوات الله وسلامه عليه. وميثم التمار وحجر ابن عدي ليش انقتلوا ذولي؟ بس ما تركوا التشيع، يتحملون معاناة والشبهات والغارات والإرهاب والذبح. وبسر ابن أرطات اليوم يجيب مفخخات، بسر ذاك الوقت غارات خيل وسيوف وكذا، يدخلون تكون النساء ويسلبوهن ويأخذون حلائلهن وقلائدهن وما شابه ومعاضدهن، وتستصرخ وتسترجع ولا حول لها ولا قوة. اليوم نفس الواقع هذا اللي جاي نعيشه احنا، بس المؤمن يصبر يسلم. لاحظ كيف تسليم، وهذا المعنى اللي ينتظر شنو. اللهم إنا نرغب إليك، هذا موضوع الرغبة اللي قلنا نشير إليه. الرغبة اللي الإنسان يتحسسها طبعا لما يستشعر هاي المعاناة، لما يعرف واقع العالم بأنه واقع سيء. وبعض الأحيان يقولون السمكة سألوها قالوا لها شنو الماء، قالت ما أعرف الماء شنو، طلعوها من الماء عرفت الماء شنو. قصدي هسه هذه قد يكون مثال يقرب من جهة بعد من جهات، هذا يضرب للشيء اللي أسانا بالجانب الإيجابي وضربته بالجانب السلبي، حتى نعرف أنه الإنسان بعض الأحيان يعيش في واقع، هذا الواقع إذا عاش وصار جزء من حياته ما يستشعره. يعني يقولون الأمور تعرف بأضدادها، يعني الليل شلون يعرف؟ من وجود النهار، والنهار يعرف بوجود الليل والظلام، وهكذا. احنا إذا أردنا أن نعرف تفاهة العالم وتعاسة الواقع اللي جاي يعيش العالم، فعلينا أن نعيش التقوى، نخرج أنفسنا من هذا الحضيض، من هذا الواقع الفاسد، حتى نهيمن على فساد العالم، ونشوف بأن هذا العالم اللي جاي يعيش الناس عالم متردي ومنحط، فنكفر به ونبرأ من ذلك الفساد، وبعدين نبقى نتمنى ونرغب في دولة كريمة اللي تزدان بها الحياة وتزين بها الأرض الرواية تقول عندنا تتزين الأرض في عصره كما تتزين العروس لزوجها. شلون العروس تزين زوجها؟ هالشكل الأرض وخيرات الأرض تزدان لأهلها بخيراتها. ولهذا أيها الأحبة احنا لازم نأخذ فكرة عن الدولة الكريمة وشنو معالم هاي الدولة وشلون يعيش بها الإنسان وشنو الطابع العلمي وشنو واقع العالم وشنو واقع الفرد وشنو واقع المؤمن وشنو واقع المنافق وشنو واقع المرأة وشنو واقع التعليم وشنو واقع المنهج وشنو واقع القرآن وكيف يدرس القرآن على ما نزل وكيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبطل هذه الزخارف الآن اللي موجودة والبهارج اللي احنا الآن نتزين بها ويتزيى بها المسلمون وهي باطلة. كثير من الواقع تغير في الواقع تحيا به السنن، السنن الميتة تحيا. يعني الآن مثلا بعض الأحيان أكو روايات تقول بعض الناس يأتي قوم يتبع قوم كذا مراؤون إلى أن تقول يتبعون الرخص أو يبحثون عن الرخص والمعاذير، يعني وين ما أكو رخصة يتبعوها. مثل إيش؟ مثلا بحث اليوم يبحثوا الفقهاء أنه الكتاب طاهر أو مو طاهر، مسألة خلافية فقهية. الخلاف طبعا في الكتاب خاصة، أما غير الكتاب من الكفار فلا إشكال في نجاسته، ولا يختلف اثنان من الفقهاء في نجاسة غير الكتاب. فلما نسمع طهارة الكافر مو نتصور أنه كل كافر طاهر، حتى من يقول بطهارة الكتاب خاصة. على العموم هذا الكتاب لما يجي مثلا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في بحث العروة الوثقى يتعرض إلى هذا الموضوع، طبعا ينتهي إلى القول بطهارة الكتاب رضوان الله تعالى عليه، وهذا مبحث فقهي والفقيه إلى فد أدلة الخاصة وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل ويحترم رأيه. لكن قصدي أرد استشفة شيء، مثلا من القضايا المطروحة والمستدل بها على طهارة الكتاب مثلا شنو؟ بعضهم يقولون أنه إجت الكتاب يعد مع القضايا الطاهرة اللي مثلش يعني الكتابي وطعام الكتابي مثل درق الطير، هذه المدفوعات مالت الطير مالت الحمام طاهرة أو غير طاهرة؟ طاهرة. فسياق الكتاب لما يأتي في سياق أمور طاهرة فمعناته أنه الكتاب أيضا طاهر. زين، هذه وحدة. القضية الثانية مثلا اللي يستدل بها يقولون أنه بذاك الزمان كانوا يعبرون عن المكروه بأنه حرام. أنا قصدي هنا أولا شوف المعاذير والرخص اللي اليوم الناس يتبعوها. من حق الفقيه طبعا، الفقيه يحكم، فقيه لما سئل تقول له ذرق الطير طاهر لو نجس يقول لك طاهر، هاي فتوى مالته فقهية، لكن احنا علينا ان نتبع هاي الامور. الفقيه ادى دوره انطى الحكم بالطهارة، لكن تعال الى ذرق الدجاج خباثة لو مو خباثة؟ اكو واحد بامكانه وباستعداده يأكل هذا الذرق؟ معقولة؟ لما وردت الرواية الكافر في عداد، في عداد ماذا؟ في عداد الخبائث. حتى لو قلنا بطهارته فقهيا، لكن ينبغي عمليا أن نستقبح هذا الشيء ونستقدر هذا الشيء ونعد ذلك الأمر خبثا من الخبائث، شيء خبيث هذا. تعرف كيف؟ هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية شوف الفقاهة، عفوا شوف الثقافة السلوكية والعملية اللي كان يعيشها المجتمع آنذاك. المكروه كانوا يعبرون عنه حرام. إذا تجي المجتمعنا اليوم الثقافة اللي كانت الشرعية التشرعية اللي كانوا يعيشوها يقولون المكروه حرام. اليوم احنا بالعكس، المكروه ما نعبر عنه حرام ونقدر للناس حتى يستقدروا يتركوه. المكروه كل آثار وضعية وسلبية وظلامات يسبب علينا، نعبر للناس او احنا نعبر، يعني نطلب الرخص والمعاذير فنقول ان كل مكروه جائز. شوف التعبير، اذا كل القدامى يعبرون يقول المكروه حرام ينفرون الناس عن المكروهات يبعدوها. ولهذا تشوف عندهم تشريعات. هل المجتمع كان مرحوم؟ من جملة الأمور اللي كان مجتمع الله رحمة به، أكو سادة مثلا كانوا بالمجتمع لهم فد شارع عند الله عز وجل، السب القليل قمر العشيرة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. احنا عشائرنا وكل المجتمع تقريبا الموالي لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، اكو بالعراق حتى بعض العشائر هسه قبل لا يدخلون دول السلفيين الوهابيين يجون يزعبلون بالعراق ويخربطون الامور. الى هذه الاوقات المتاخره قبائل سنيه من ابناء العامه يجون يتحالفون بقمر العشيرة ابو الفضل العباس، ويوم السابع يوزعون خبز العباس وما شابه، والأمور كانت طبيعية. هسه إجوا ذولا الجرثومة هذه إجوا فسدوا كيان المجتمع ودخلوا هاي الكوارث في أوساطنا. هسه بعض الناس حتى مجتمعاتنا الموالية، يعني أكو أنا سامع هذا الكلام، يتسألون يقولون شون العباس بعد ما يشور؟ هاي المسألة لازم نعرفها. أنا حقيقة هذه المسألة تضرب صميمي، فأريد أن أشير إلى هذه المسألة. العباس يشور لو ما يشور؟ لا، العباس يشور، يعني شارته، يعني وجهته عند الله، لأنه من أولياء الله الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله، فالله عز وجل أنطاهم فالكرامة. كرامة أبو الفضل محفوظة، وجاهة أبو الفضل محفوظة، لكن ليش كان العباس بتعبير نخل ليش كان يشور ليش هالشي ما يشور؟ هي شنو الشارة إلمن؟ الشارة العباس ما محتاجها، ما يريد يبرز كيانه. الشارة رحمة بالمجتمع، يعني الله عز وجل من خلال الشارة أولا هداية للناس وإصلاح وإيمان، واللي ضعيف يقين ضعيف يستقوض يقينه يصير عنده يقين، اللي عنده شك لما تصير كرامة قدام عينه نعم يصير عنده يقين يرتفع الشك من نفسه. فهي الشارة رحمة بالمجتمع ورحمة بالناس. لما كان الناس يستحقون الرحمة ويستاهلون وعايشين يعني عايشين حياة اللي الله يرتضيها لهم، كان الله عز وجل راحمهم بهاي الأمور حتى يثبتهم ويزيد يقينهم. لما الناس لا ما يستاهلون، الله عز وجل يرفع البركات عنهم، من جملة البركات ترفع هذه القضايا. فلهذا يعيش المجتمع حيرة، ويعيش المجتمع ضلال، ويعيش المجتمع فساد وانحراف. آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مسألة آل البيت صعبة، أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. هاي النكتة. اقرأت رواية تقول من واظب على سورة الممتحنة، قراءة سورة الممتحنة بالنوافل مالته بالفرائض، جعله الله ممن امتحن الله قلبه بالإيمان. أشير لكم فد مسألة، وشهر رمضان وانتم تقرؤون القرآن، بس الليلة كل واحد من عندنا يفتح سورة الممتحنة يشوف شنو محتواها وليش اللي يواظب عليها الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه ممتحن بالإيمان. ليش؟ إذا شفنا المحتوى أنا بس أشير أشارة، وأنتوا هناك تتبعوا الموضوع. اقرأوا سورة الممتحنة من بدايتها الآخرة، ما تلقون بيها إلا البراءة، غير البراءة ما بيها. والبراءة تحتاج صبر. لما قلت لك أكو ابتلاء وامتحان، والرواية أيضا خلي ألاقي بين هاي الروايات، لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. معناتها اللي ما عنده براءة يا ناس، والله مشكلتنا البراءة، والله العظيم ما تسلط علينا الظالمون وقاموا يدخلون ينتهكون أعراضنا ويذبحون أولادنا ويستذلوننا ويستضعفوننا إلا لأنه ما عندنا براءة. يعني تقول لبابا دخلوا على بيت فاطمة ضربوها، معقولة؟ يقول صحابة عايشين النبي، عمي روح. قال له الله خلي أجيبهم أدخلهم البيت أكين تكون عرضة قدامك، خلي أراوي قدارة هؤلاء حتى غصبا عليك وعلى أبوك. والله صدق ذولي مخوش أوادي، توك عرفت. ولما نقول لك دخلوا البيت فاطمة، وفاطمة بنت من؟ بنت أبوي، بنت عمي، بنت محمد، وزوجة علي بن أبي طالب، وابن الحسن عليك ما يخالف جزاكم الله خير، وأولادها الحسن والحسين. وانتهت القضية، ظلمت ما ظلمت، واحد يقول أنا ما الشكل عندي لا إيجابية ولا سلبية. إن قال القائل انكسر ضلعها أو لم يقل القائل انكسر ضلعها، أنا هاي مشكلة ما عندي مشكلة بها. فاطمة يرضى الله لرضاها، يغضب لغضبها. لعشان القضية المهمة، من آداها آداني، ما حد يتحسس ظلامة الزهراء وآلامة الزهراء وتئن الزهراء بقبرها. بس الإمام المهدي يوم عيد الغدير واحد من المؤمنين بعالم الرؤيا رآه يبكي. هذا اليوم يوم عيد الغدير، يوم البيعة، المؤمنون يتعايدون، ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، مولاي تبكي. لا أبكى الله عينك، ليش تبكي يا ابن رسول الله؟ تدري جاوبوا بيت من الشعر، بيت من الشعر، قال لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان، بيت سروري بعد ما أفرح ولا أشوف الفرح من بعد بيت جدتي فاطمة بيت الأحزان. اليوم طبعا يحاولون أن يضيعوا دثروا ما يبقى لأثر، بس بقلوب المؤمنين الموالين الخلص بيت فاطمة موجود محفوظ. الرواية تقول الإمام يطلع يجي للمدينة، الناس طبعا مثلكم مثل وجوهكم وقلوبكم الموالية، الدور تبحث، تروح تجي هنا الخراسان تلقى نور، تلقى إمام، تلقى شمس ساطعة، يدخلون يستأنسون، ما يرتون ما يكتفون من ذلك، بعد عندهم شوق يرحون للنجف، يدخلون يطوفون على قبة أمير المؤمنين. أبي الحسن والحسين إذا مت أحياء أموات إحنا إلى المولى، ما نبرأ سيدي يا أمير المؤمنين، إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره، ولن أختشي من منكر ونكيري، وعار على حامل حما وهو في الحما إذا ضل في البيداء عقال بعيري. لأن واحد هاي أنشدها يقول شفت خيوط من النور مثل الحبال تطلع من كل قبر من وادي السلام وتتصل بقبة أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. ومع ذلك ما يكتفون، وين يرحون؟ يرحون للشام، القبر الحوراء زينة، القبر رقية، يرحون إلى كربلاء للحسين. بس بعد في نفوسنا شوق، يرحون هسه للمدينة، على كل حال ما يلقون لا قبور لا آثار، بس يلقون مكان موجود مزفتي، الله إن شاء الله يظلم نفوسهم وينتقم من أعداء محمد ويطهر الأرض من هؤلاء الأرجاس، يجي ما يلقى مكان، بس على كل حال أثر موجود، يقف يقول هنا الصادق مدفون، هنا زين العابدين، هنا الحسن سيد شباب أهل الجنة، هنا الإمام الباقر، يروح يلقى أم البنين يقف على قبرها أيضا من بعد ما يخلوا يضربوه، لكن مع ذلك يقول مولاتي وين قبر الزهراء؟ ليش؟ ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى تراها؟ ليش؟ ليش هالظلامة؟ أين قبر الزهراء؟ أين قبر مولاتنا فاطمة؟ الناس تنتظر، يطلع الإمام تقول يجي يوقف، والناس تسمع أنين تحت الأرض، تسمع عويل، وإذا صوتي سمعون بكل جراحات وهم وغم، قائلة تقول بني مهدي إلى اليوم صابر. هاي الظلامات، هاي الآهات، سيدي ومولاي ابن رسول الله.